Good luck, yeah. Sure.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدمت سابقا وبالتحديد في الصفحة 313 من هذه الطبعة إشارة إلى فرع ذكره العلامة في كلامه، إذا كنت تذكر، قال هناك: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. هذا الكلام أو هذا الفرع ذكر هناك في سياق حديثنا عن أنه قد يقال ببطلان عقد المكره، وذلك لأنه لا قصد له إلا إلى اللفظ دون المعنى، فيكون عقده فاقدا لشرط من شروط صحته، وهو قصد المتلفظ بلفظ العقد إلى مدلول اللفظ ومعناه. حيث كنا سابقا ذكرنا هذا القصد من جملة الشرائط وفرعنا عليه لاحقا أنه قد يقال ببطلان عقد المكره لفقده هذا الشرط، فإنه لا يقصد إلى المعنى ويقصد إلى مجرد اللفظ. وجعلت عبارة الشهيد الثاني في المسالك شاهدا على ذلك، حيث قال في المكره والفضول: إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. هناك عرفت أن المصنف نفى أن يكون هذا مرادهم، أن المكره ليس له قصد إلى المعنى والمدلول ويقصد فقط إلى اللفظ. بل قال هو قاصد إلى استعمال اللفظ في معناه، وله إرادة استعمالية، فهو بقوله بعتو ينشئ معنى البيع ويوجده في وعائه المناسب، وعاء الاعتبار. نعم، يتخلف فيه الإرادة الجدية، جدان باطنان في أفق نفسه ليس راضيا بذلك، لا تطيب نفسه به، فلذلك هو ينشئ البيع لكن لا يريد أن يتحقق مضمونه خارجا على الوجه المؤثر، بحيث يكون ولو من ناحيته قد انتقل إلى الآخر. هذا معنى أنه كاره مكره، لا أنه لم ينشئ المعنى. وقد أوضح المصنف هناك هذا المعنى بكثير من الشواهد والأدلة، شواهد من كلماتهم وأدلة أخرى، بل وشواهد من كلمات غيرهم، كذاك الذي ذكره عن بعض العامة من الذهاب إلى القول بصحة عقد المكره، بيع المكره. قال هذا لا يعقل أن يكون مقصوده اللفظ الذي تلفظ به المكره من دون قصد إلى إيجاد معنى، فإنه هناك لا عقد متحققا حتى يتحدث عن صحته، فلابد أن يكون مقصوده أن المكره قصد إلى إيجاد العقد ومعناه، فهنا يحكم هو بصحته. هناك ذكرنا من جملة العبارات التي قد يستشهد بها لخلاف هذا المعنى، وأنهم ينفون أن يكون للمكره قصد إلى المعنى، هذا الفرع الذي ذكره العلامة. حيث قال لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوعه، يعني الصحة. فإنه قد يقال كما فهمه هناك بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، هذا الكلام مبني منهم على ذلك الأصل، وهو أن المكره ليس له قصد، وأن الذي يحكمون ببطلانه من تلفظ المكره مثل طلاقه، وذاك الذي ليس له معه قصد إلى المعنى أصلا، وفقط يتلفظ بالألفاظ. فلما كان ما يحكم ببطلانه عندهم هو لفظ المكره الخالي من القصد إلى المعنى، حكموا في هذا الفرع بالصحة لأنه قاصد وناون. فيصبح المسألة هكذا: المكره عقده وطلاقه باطلان، لماذا؟ لعدم قصد له إلى معنى اللفظ، والقصد شرط، فإذا فقد انعدم المشروط. لكن المكره المذكور في هذا الفرع إذا طلق ناويان وعن قصد يصح حينئذ منه لتوفر هذا الشرط، هكذا فهم منه صاحب الجواهر. وهذا الفهم يدعم فكرة أنهم يرون أن المكره لا قصد له إلى اللفظ. إذن صاحب الجواهر فهم أنهم يبنون على أن المكره لا قصد له إلى المعنى أصلا، فلما فرض في هذا الفرع أنه طلق ناويا وعن قصد حكموا بالصحة كما قال العلامة لأجل توفر الشرط، وهناك يحكمون بالبطلان لأجل فقد شرط القصد. فلما فهم صاحب الجواهر منهم هذا أورد على أصل المبنى، قال مبناكم ذلك وهو أن المكره لا قصد له إلى المعنى ولأجله تحكمون بالبطلان ليس بصحيح، فإن المكره له قصد على كل حال حتى في غير الفرد والفرع الذي فرضتموه هنا. وبما أن المكره له قصد إلى المعنى والمدلول على كل حال حتى في غير هذا الفرع، ومع ذلك حكمتم فيه في الفرض يعني في غير هذا الفرع بالبطلان، إذن كونه ناويا هنا لا يزيد شيئا ولا يغير شيئا، هو مكره من المكرهين له قصد ونية يعني إلى المعنى، فينبغي الحكم بالبطلان هنا. المصنف هناك اعترض على هذا الكلام، وهنا يكرر هذا الاعتراض بمحاصله، أن أصل المبنى الذي بنى عليه صاحب الجواهر حكمهم في المكره وحكمهم في الفرع، وهو أن المكره عندهم لا قصد له، لذلك يبطل على العموم. أما هنا في الفرع فلما فرض أن له قصد وطلق ناويان فحكم بالصحة، هذا المبنى باطل ليس بصحيح، فإنهم لا يريدون أن المكره خال من القصد إلى المعنى، بل المكره عندهم قاصد إلى المعنى، ومع ذلك ما قصده إلى المعنى يحكمون بالبطلان، لكن مع ذلك أفردوا هذا الفرع وقالوا إذا طلق ناويان فالأقرب الصحة والوقوع، فلا بد من ذكر توجيه لهذا الفرع، ما المقصود طلق ناويا؟ توجيها بحيث لا يتنافى مع ما قلنا من أنهم يبنون في المكره على وجه العموم بأنه قاصد إلى اللفظ إلى المعنى، كقصد إلى اللفظ، لا توجيها من قبيل ما فهمه صاحب الجواب من أنهم يبنون على أنه لا قصد له إلى اللفظ إلا إلى اللفظ دون المعنى، فلما فرضوه في الفضل والفرع الذي بين أيدينا قاصدا وناويا قالوا إذن الشرط متحقق في الأقرب الوقوع، ليس مثل هذا التوجيه، هذا مبني على مبنى ينسب إليهم باطلة، وقد حققنا من شواهد والأدلة أنهم لا يرون هذا المبنى وأن المكره لا قصد له إلى المعنى. إذن لابد أن نحفظ أن المكره في كل حال له قصد إلى المعنى، وهنا أيضا في هذا الفرض وهذا الفرع له قصد إلى المعنى، فما الوجه الذي لأجله يحكم في المكره عموما بالبطلان ويستقرب على الأقل، يستقرب يعني فتوى لكن فيها إشارة احتمال البطلان أيضا خلاف الأقرب، لكن يستقرب في النهاية الحكم هنا بالصحة، ما الذي ميز هذا عن غيره من المكرهين فأوجب فيه الحكم بالصحة؟ هناك كنا اقتصرنا على الرد على صاحب الجواهر، وبأن ما عرفته من شواهد وأدلة يبطل ما زعمه من أنهم يبنون على أن المكره ليس له قصد إلى المعنى، وأما توجيه الفرع بحيث لا يتنافى مع بنائهم على ما قلنا من أن المكره له قصد عندهم إلى المعنى لا إلى مجرد اللفظ، فأخرناه وأحلناه إلى وقت لاحق، هذا وقت بحث هذا الفرع وبيان الوجوه والأقسام المتصورة فيه التي يمكن أن يكون مطابقا لها، وما هو الأرجح حمله عليه من هذه الأقسام والصور، وبالتالي ما هو وجه الاختلاف في هذه الصورة الذي أوجب الحكم بالصحة. لكن قبل أن ندخل في تحقيق حال الفرع لا بأس أن ننظر في كلماتهم حول هذا الفرع. سابقا كنا نقلنا الفرع بالنص الذي قدمته لك لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق من عبارة العلامة في التحرير. هنا أيضا يكرر نقله عن العلامة في التحرير، لكن هذا الفرق ذكره الشهيد الثاني رحمه الله أيضا في المسالك، ذكر أصله وزاد على القول بالصحة الذي استقرب العلامة في عبارته المتقدمة، حكمها حكم الصحة. زاد الشهيد الثاني في المسالك احتمال القول بالبطلان، وذلك باعتبار وجود الإكراه بحسب الفرض على العبارة واللفظ، لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا على الأقل التلفظ واقعا إكراه، والإكراه يسقط العبارة عن التأثير، فلا يبقى بعد سقوط اللفظ عن التأثير سوى مجرد نيته الطلاق المفروضة في الفرع. لكن النية وحدها لا حكم لها ولا أثر. إذن عندي لفظ وعندي نية، واللفظ وقع مكرها عليه فلا أثر له، والنية وحدها هي من الأصل لا أثر لها، فلا يبقى شيء يؤثر. من هنا يمكن القول بالبطلان. هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك. وحكي عن سبطه السيد محمد صاحب المدارك، له كتاب نهاية المرام، هو شرح لشرائع الإسلام، والمدارك شرح له، لكن المدارك شرح في العبادات، هذا في المعاملات، لكن هل هو في كل المعاملات؟ يعني المدارك مستوعب لكل العبادات، لكن نهاية المرام هل هو مستوعب لكل المعاملات؟ الذي موجود ومطبوع قبل مدة منه شيء كأنه يتعلق بالنكاح والطلاق، هل له بقية غير مطبوعة وربما طبعت ما أدري أو لا، هو من الأصل مبتور مخصوص بهذا المقدار. بغض النظر عن هذا، الذي حكي عنه رحمه الله في نهاية المرام أنه نقل هذا الاحتمال، احتمال البطلان في كلام جده الشهيد، نقله قولا عن بعض العلماء، قال البطلان قول ذهب إليه البعض، واستدل له بعموم ما دل على رفع الإكراه من النص، رفع عن أمتي ما أكره عليه، وغير هذا الحديث من أدلة نفي الإكراه التي قدمنا طرفا منها، وأيضا بالإجماع على بطلان عقد المكره، هذه كبرى، وقع الإجماع على كبرى بطلان عقد المكره، يقول والصغرى متحققة، فإن الإكراه حاصل هنا في هذا الطلاق، طبعا بعد الفراغ عن أنه لا يريدون ولا يريد هو بنقل الإجماع على بطلان عقد المكره خصوص العقد، مقصود لفظ المكره عقدا كان أو إيقاعا. إذن هناك إجماع على بطلان تلفظ المكره في باب المعاملات أو حتى الإقرارات، شهادة إكراه، إقرار، عقد، إيقاع، تلفظ، هناك إجماع على البطلان ككبرى، والصغرى وهو تلفظه في الفرع المذكور عن إكراه مفروضة، لأننا فرضنا هنا أنه مكره على الطلاق، وفي الحد الأدنى هو وإن طلق ناويا والإكراه لا ينال النية لأنها أمر قلبي لا يتسلط المكره عليه، لكن في الحد الأدنى يكون الإكراه على لفظ الطلاق. إذن تلفظ المكره باطل بالإجماع، وهذا المكره هنا وهذا المتلفظ المطلق هنا تلفظ مكرها، فينبغي أن يكون تلفظه باطلا. إذن البطلان قول وهذا دليله من النص ومن الإجماع، لكنه مع ذلك مع هذه الأدلة قال آخر الأمر إن المسألة محل إشكال وتوقف فيها. هذا من شأن السيد صاحب المداري. بعض الأجلة وهو الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللثام رحمة الله تعالى عليه، وهذا ممن ينسب إليه الاجتهاد في سن صغيرة ربما قبل البلوغ، هذا العالم الجليل فصل في المقام فقال تارة يعلم المكره أنه لا يلزمه إلا اللفظ عندما يكرهه شخص على مثل الطلاق، ولا يلزمه إلا اللفظ بمعنى أنه لو تلفظ لمجرد اللفظ من دون قصد أي معنى قال له طلق وإلا قال فلان طالق من دون قصد أي معنى فقط لقلقت لسان، وهذا يكفي يتخلص به من المكره ومما توعد به، إن المكره لا يطلع على الباطن يرى في ظاهر الأمر أنه طلق وقد لا يحتاج إلى أن يبحث في الباطن لأنه لا يصل إلى شيء. آخر الأمر مهما سأل مهما فتش ودور وبحث هل هذا قصد المعنى أو لا لن يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا من خلال قول هذا المكره يقول له أنا قصدت المعنى، ثم ماذا يقول له احلف، ثم هو مكره إذا كان يتلفظ بمجرد اللفظ من دون معنى لأنه مكره فيستطيع أن يحلف لك لفظا بلا معنى على أنه قصد المعنى، يقول ليس منزوعة. دقق شيخنا، القصد هنا أن يلتفت هو إلى أنه يمكنه الفرار بذلك بترك قصد المعنى والاقتصار على اللفظ. إذن كما يحتمل في حقه أنه قصد اللفظ بلا معنى، إذا أردت أن تحلفه يمكن أن يحلف لك حلفا لفظيا بلا معنى لا تصل إلى شيء، فالمكره لا ينظر إلى هذا يكفي اللفظ. وينصرف عنك بمجرد أن تتلفظ بالطلاق، فإذا كان المكره يلتفت إلى هذا لا يلزمه إلا اللفظ ويكفي اللفظ لانصراف المكره عنه، فمع علمه بذلك أوقع الطلاق ناويا له كما في الفرع وقاصدا لمعناه، هنا نقول لا شبهة في أنه لا يتحقق الإكراه. لماذا؟ لأن الإكراه على التلفظ، التلفظ بالإكراه أو بلا إكراه، أما نيته وقصده فأمر قلبي لا يتسلط المكره عليه ولا يستطيع أن يكرهه على أن يقصد المعنى. من هنا قلنا إذن ما أوقعه من لفظ مع معنى ليس شيئا مكرها عليه، لذلك لا يتحقق إكراه ولا يحكم ببطلان. هذا الشق أن يعلم أنه يكفيه اللفظ فيطلق مع القصد، مقابله أن لا يعلم المكره أن المكره يكتفي بمجرد اللفظ، لا يعلم ذلك، سواء ظن مع ذلك ظن أو علم أن قصد المعنى حتى في فرض أن المكره لا يريد القصد يريد اللفظ، لكن هو ظن مع ذلك أو علم أن قصد المعنى لازم واقعا. أفرض المكره لا يريد مني إلا اللفظ في الواقع، ليش أقول في الواقع؟ لأنه فرضنا أنه هنا لم يعلم أن المكره يكتفي باللفظ، لكن في الواقع مع كون المكره أن المكره يكتفي باللفظ، لكن في الواقع مع كون المكره يكتفي باللفظ، هذا المكره الذي لم يلتفت إلى هذا منه مرة نقول ظن أو علم أنه لابد في الصيغة ولو حين الصدور عن إكراه من قصد معناها، ومرة نفرضه لا ما ظن بذلك ولا علم أنه لابد من قصد معناها، لذلك نقول في الفرض الثاني هو هكذا لم يعلم ولم يلتفت إلى أن المكره يكتفي منه باللفظ، سواء اعتقد مع ذلك ظنا أو علما بلزوم قصد المعنى من اللفظ في نفس المعامل في نفس الطلاق بغض النظر عن المكره، أو لم يعتقد بذلك، هنا وفي مثل هذا الفرض يمكن أن يقال بتحقق الإكراه في حقه، ما التفت إلى كفاية اللفظ، بل في أحد الفرضين اعتقد مع عدم التفاته إلى كفاية اللفظ أنه لابد في كل صيغة الطلاق حتى في فرض الإكراه من قصد المعنى، وفي الفرض الآخر لا لم يعتقد هذا لكنه قصد المعنى على كل حال كما هو المفروض في الفرع، فهو طلق قاصدا المعنى غير ملتفت إلى اكتفاء المكره بمجرد اللفظ، سواء كان قصده المعنى لاعتقاده ضرورة هذا القصد في الصيغة أو لا لذلك، في الحالين نقول لا يؤثر اعتقاده أنه لابد من القصد في الصيغة أو عدم اعتقاده بذلك، المهم أنه جاهل أو غافل عن اكتفاء المكره بمجرد اللفظ، فيكفي ذلك في القول إنما أوقعه من لفظ ولو مع النية يكون صادرا منه عن إكراه، على الأقل يمكن هذا، هنا يمكن في الفرض الأول حيث يعلم باكتفائه باللفظ لا معنى لأن يقال ما صدر منه من لفظ معنية وقع عن إكراه، هكذا فصل. إذن بهذا البيان يتضح أنه يريد أن يقول ما ذكره العلامة وغير العلامة من الحكم بالصحة فيما لو طلق المكره ناويا، الأنسب أن يكون المقصود صورة ما لو علم أنه يكفيه اللفظ ومع ذلك طلق مع القصد والنية. هذا محصل تفصيل صاحب كشف اللسان، مصنف هنا له اعتراض عليه يقول أولا أوضح لك شيئا كنت بالأمس لمناسبة أشرت إليه وقلت يأتي، وهو أن التورية التي هي إطلاق اللفظ من دون إرادة معنى، إيهام مع إيهام إرادة معنى، وأنت لا تريده، هذه تتحقق بشكلين. الأول أن تطلق اللفظ توهم إرادة معنى وأنت تريد معنى آخر، مثل أن تقول بعت موهما المكره أنك أنشأت البيع وأنت تخبر عن حصول بيع سابق. النحو الثاني الذي تتحقق به التورية أن تطلق اللفظ توهم إرادة معناه وأنت لا تريد أي معنى، لا معنى ولا معنى آخر، الذي عبر عنه أمس بعبارة لاغيا، يتلفظ بلفظ لاغيا فيه بلا أي معنى. أقول بعته من دون قصد إلى أي معنى، هو يتوهم أني أنشأت البيع فيوهمه لفظي وحالي أني أنشأت البيع، والحال أني لا أنشأت البيع ولا أقصد معنى آخر مثل الإخبار عن بيع سابق. إذا اتضح لك تحقق التورية بهذين النحوين، نقول يرد على كلام الفاضل المتقدم أن ما ذكره يرجع إلى اشتراط تحقق الإكراه والحكم بالبطلان بالعجز عن التورية، لأنه ماذا قال في الشق الأول الذي قال لا يتحقق فيه إكراه ويحكم بالصحة؟ قال إذا علم أن المكره يكتفي باللفظ. ما معنى الاكتفاء باللفظ؟ قلنا معناه أن تطلق اللفظ من دون قصد إلى معنى، مجرد لفظ. ما معنى أن يكتفي المكره بمجرد ذلك اللفظ اللاغي، المكره بمجرد اللفظ اللاغي؟ معناه أن يكون لك مخلص منه ومهرب مما توعدك به بإطلاق لفظ مجرد عن القصد إلى المعنى. ما معنى أن تعلم بأنه يكتفي بذلك؟ معناه أن تهتدي إلى وجه الحيلة بذلك فتقدر عليه، لأن الجاهل به عاجز. إذا لم أكن أعلم أنه يكتفي بذلك وأنا عاجز عن التهرب بذلك، ها؟ وقد قلنا إن هذا الوجه من التخلص تخلص بالتورية، فالنتيجة أنه إذا علم وجها من وجوه التخلص بالتورية الذي هو بمجرد إطلاق اللفظ من دون قصد معنى، ومع ذلك طلق ناوية للمعنى فيحكم بالصحة، ولازمه أن القول بتحقق إكراه يحكم بالصحة، يعني لا إكراه وصحة، لا إكراه ويحكم بالصحة، ولازمه أن القول بتحقق الإكراه ولحوق حكم البطلان مشروط بجهله بهذا الوجه الذي يساوي عجزه عن التخلص بهذه التورية. وما الإشكال في ذلك؟ يقول الإشكال أننا كنا قدمنا سابقا أن الأدلة المختلفة مطلقة من جهة العجز عن التورية، تذكر مثلا قصة عمار والآية التي نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال لو كانت التورية معتبرة كان هذا محل بيانها، وغيرها من الأدلة. وأيضا ادعينا هناك أن معاقد الإجماعات المدعاة على بطلان لفظ المكره بل والشهرات كذلك مطلقة، ليس فيها تقييد بما إذا كان عاجزا عن التورية. فما قلته يرجع إلى التقييد للبطلان وتحقق الإكراه بالعجز عن التورية، وهذا وجه من وجوهها، وهذا مناف لما دلت عليه إطلاقات الأدلة وإطلاقات معاقد دعاوى الإجماع والشهرات. هذا إشكالنا عليه. بهذا البيان تم الكلام حول كلمات العلماء في هذا الفرع، ويبقى تحقيق حال نفس الفرع من قبل المصنف. تحقيقا يتضح به ما يمكن به توجيه الفرع المذكور وما جاء فيه من الصحة، مع أن المطلق مكره وأنتم تحكمون ببطلان عقد وإيقاع المكره، وكونه ناويا هنا لا يغير شيئا، لأنه على كل حال ناو إذا كان المقصود من النية قصد المتلفظ إلى معنى اللفظ، هذا مشترك. فنريد توجيها يناسب هذه المقدمات ولا ينافيها. من هنا يعني من أن المكره على كل حال في الفرع وغيره له قصد إلى المعنى، فالعناية في الفرع بذكر نيته فطلق ناويا لابد أن تحمل على معنى آخر. ولأن المصنف جازم على كل حال بأن المكره في كل صوره وفروعه وفروضه قاصد إلى المعنى، فما جاء في الفرع من التقييد بالنية لابد أن يريد به شيئا آخر. المكره قاصد المعنى على كل حال، وهكذا هم يريدون. قلنا هذا أصلا مرادهم، أيضا هم أيضا معترفون بأن المكره له قصد إلى المعنى على كل حال، وما بنى صاحب الجواهر هذا الفرع عليه من كلامهم من أنهم يرون أن المكره لا قصد له، فلما نوى هنا وقصد صح بعد أن كان عند عدم القصد يحكم بالبطلان، هذا قلنا باطل، كلامهم يرفضه وينفيه ويدل على أن المكره عندهم قاصد مثل الفضولي، ولذا قرن الشهيد الثاني بينهما في العبارة إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. يعني ماذا؟ يعني إلى مجرد اللفظ دون معناه. الفضولي جزما له قصد إلى المعنى، ونشأ من إنشائه معنى البيع والمعاملة، ولذا صح أن يلحقها إجازة المالك ورضاه اللاحق فيصحح المعاملة. أما إذا لم يكن قصد إلا إلى اللفظ وكان لاغيا باللفظ، فما الذي يصححه إجازة المالك ورضاه لاحقا. إذا كان الفضول هذه حاله فبقرينة قرن المكره مع الفضول والقول إنهما جميعا بعبارة واحدة وبإخبار واحد لهما قصد إلى اللفظ دون المدلول، نفهم أن المقصود في المكره مثل ما هو في الفضول، له قصد إلى المعنى والمدلول. إذن ما هو الذي ليس له قصد إليه دون المدلول؟ دون المدلول يعني المضمون على نحو الجد، لا يريدان مضمون هذه المعاملة بإرادة جدية بمعنى تحقق هذا المضمون في الخارج على الوجه المؤثر، ينتقل الملك إليك، ينفصل الزوجة، هذا لا يريدانه. أما إنشاء معنى الطلاق استعمالا أو معنى البيع فحتما حاصل. هكذا كان مقصودهم، فالتوجيه للفرع لابد أن يراعي هذا، ولا يبنى الحكم فيه بالصحة على الفرق بأنه هنا ناون. إذا أردت من النية معنى قصد المعنى فإنه في كل مورد قصد للمعنى. ولأن المصنف كنت أقول هذا هو قد فرغ عن أن قصد المعنى موجود في كل الفروض والفروع، وفرغ عن أنهم هم أيضا يرون ذلك وأن المكره قاصد على كل حال للمعنى، بنى على أن لفظ ناويا المأخوذ في الفرع لابد أن يراد به شيء آخر. ما هو الشيء الآخر غير قصد المعنى؟ يلا قول. الرضا والإرادة الجدية، هذا طلق مع إرادة جدية ولذا صح، طلق عن طيب نفس وبهذا افترق حاله عن سائر موارد الإكراه اللي فيها قصد إلى المعنى. لكن طبعا سنذكر الأقسام والفروع والصور التي يمكن أن يقع عليها هذا الفرع، وستلحظ أن عندما نقول له طيب نفس وفي بعض الموارد له طيب نفس حقيقي معتبر مثل الذي يكون له في غير فرض الإكراه يكفي في الصحة، ومرة أخرى له طيب نفس ليس بهذه المنزلة بل نشأ له متابعة منه للمكره مثلا أو لجهل أو غفلة أو نحو ذلك، لكن على كل حال هناك طيب نفس ما ورضا وإرادة جدية. ففي كل الفروع والأقسام المتصورة هنا التي يذكرها المصنف يفرض وجود رضا وإرادة جدية فيها. واضح هذا الكلام؟ اليوم لا يسع الكلام باستيفاء هذه الصور والفروع، سأكتفي بهذا وأقرأ العبارة تضبطه جيدا. غدا إن شاء الله نذكر الأقسام التي يمكن أن يكون هذا الفرع واقعا عليها وما الذي هو أقرب منها إلى الفرع ليحمل عليه ويوجه به. وسأقول لك إنه المصنف اكتفى بذكر الأقسام وما قال لنا أي هذه الأقسام والصور المتصورة أقرب إلى الفرع وهو أقبل للتنزيل عليها، لكن نحن بحسب ما نرى يمكن أن نقول هذا منها هو الأقرب إليه والأنسب بتوجيهه به. واضح؟ مع أن المصنف مع ذكره الأقسام والصور الممكن تنزيل الفرع عليها وتوجيه الحكم فيه بالصحة على أساسها آخر شيء هو يختار ويستقرب ويرجح أن الحكم فيه هو البطلان. الفرع الذي نجعله أنسب وأقرب، أو الصورة والقسم الذي نجعله أقسم أقرب وأنسب بالفرع المذكور وعلى أساسه يوجه به حكم الصحة فيه من قبل العلامة وغيره، المصنف فيه يرجح حكم البطلان. واضح الكلام؟ قال بقي الكلام فيما وعدنا ذكراه. ارجع إلى صفحة 311 وانظر الوعد هناك. هذا تصديقه من الفرع المذكور في التحرير. ماذا قال في التحرير؟ قال لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. ونحو ذلك في المسالك. في حاجة وداعي أعيد لك القصة؟ هذا ذكر هناك في أي سياق؟ أحب أن تضبط هذا المعنى. هناك كنا ذكرنا اعتبار شرط القصد إلى المعنى، بناء عليه قلنا قد يقول قائل إن عقد المكره باطل لأنه فاقد للقصد إلى المعنى، يقصد اللفظ فقط. ويستشهد لذلك بعبارة الشهيد الثاني إن المكره والفضول لهما قصد إلى اللفظ دون المعنى. هذا أبطلناه، قلنا ليس هذا مرادهم، والمكره عندهم له قصد إلى المعنى لكن على مستوى الاستعمال مثل الفضولي. وعبارة الشهيد هذه نجعلها من شواهد ذلك لأنه قرن بينهما، والفضولي مفروض مفروغ عن أنه له مثل هذا القصد، وإلا كيف يصحح بالإجازة؟ وإنما المتخلف فيه رضا الباطني والإرادة الجدية، هذا في المكره. ومن جملة الشواهد أن المشهور يحكمون بصحة عقد المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه، إذا كان بس يتلفظ باللفظ رضاه اللاحق لا يصحح لفظا. نريد لفظا قصد به المعنى، نريد معاملة أنشئت وأوجدت في محلها ليرد عليها الرضا ويتم السبب لا اللفظ. وجئنا هناك بالشواهد الكثيرة من كلماتهم وكلمات غيرهم ومن الأدلة من الأخبار ومن غير الأخبار على أن المكره له قصد إلى المعنى. ومن هنا ما فهمه صاحب الجواهر من هذا الفرع من أنه مبني على الأصل الذي يقول لا قصد للمكره إلى المعنى، لذلك نحكم بالبطلان. فلما فرض هنا ناويا وقاصدا له حكمنا بالصحة لوجود الشرط، فاعترض عليهم أنه هو على كل حال قاصد للمعنى فلا فرق بين هذا وغيره، فهنا أيضا ينبغي أن يحكم بالبطلان. قلنا هذا ليس بصحيح أن تنسب إليهم أنهم بنوا الفرع على ذاك الأصل، البطلان مع عدم القصد، أما هنا حيث كان قصد فصح. قل لا، البطلان مع القصد، المكره دائما له قصد وهم يريدون ذلك. فالفرع توجيهه ليس بأن المكره لا قصد له فبطل تلفظه وهنا له قصد فصح، لأنه له قصد في الكل، بل توجيهه بشيء آخر لا ينافي هذا المعنى. واضح؟ هذه قصتنا مرة أخرى من الأول كاملة. ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع فساد. ما وجه هذا الاحتمال؟ قال لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ، لفظ وقع عن إكراه، النية لا يتسلط عليها المكره، نعم، لكن ومجرد النية لا حكم لها. وحكي عن سبطه في نهاية المرام أنه نقل عدم الوقوع لا مجرد احتمال بل قولا ذهب إليه البعض، واستدل عليه بعموم ما دل من النص ومن الإجماع على بطلان عقد المكره، لفظ المكره. وبهذا كبرى والصغرى متحققة والإكراه متحقق هنا. إذ المفروض أنه لولا الإكراه ما طلق. ها؟ قال له طلق وإلا قتلتك فطلق ناويا، هذا معنى العبارة. لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، يعني لو جاء مكره قال له طلق وإلا قتلتك، هذا معنى عبارة لو أكره، هي معناه أن الإكراه مفروض وأنه لولا ما كان يطلق. وهذا أيضا ظاهر التفريع، فطلق ناويا متفرعا على الإكراه، ويبدو أن إكراه شديد لذلك فرع عليه بلا مهلة مثلا، فطلق بالعجل مثلا، كل إكراه هكذا بغض النظر عن شدته وعدمه كيف ما كان. إذن الإكراه يتحقق هنا، إذا المفروض أنه لولاه لما فعله، فالصغرى متحققة والكبرى هي البطلان، تم الكلام. مع ذلك قال والمسألة محل إشكال، وعن بعض الأجلة أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله، يعني وأن له تجريده عن القصد ويكتفي المكره بذلك، ومع ذلك طلق شو ناويا كما في الفرع، فلا شبهة في عدم الإكراه، هذا الشق الأول، وإنما يحتمل الإكراه في حقه والبطلان في الثاني، يعني مع عدم العلم بذلك، لا أعلم أنه لا يلزمني اللفظ، أنه لا يلزمني إلا اللفظ من جهة المكره، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره. ها؟ أفرض لم يلتفت ولم يعلم أن المكره يكتفي باللفظ، لكن فرض أن لا يعلم بذلك، له شقان، مرة يظن أنه القصد لازم على كل حال واقع وإن لم يرده المكره واكتفى بغيره. وأنا زدت مع الظن العلم لأنه أولى. ها؟ ظن بهذا أو علم أو لا، ما ظن ولا علم، لا فرق من هذه الجهة، لا دخل لهذه الجهة في احتمال الإكراه في حقه. احتمال الإكراه في حقه ناشئ من مجرد عدم التفاته وعدم علمه بما باكتفاء المكره منه باللفظ، لا تقدنا بالقدرة على، يعني هذا من كلام المصنف الآتي في الاعتراض، مجرد أنه جاهل بأن المكره يقنع منه ويكتفي باللفظ المجرد اللاغي، مجرد أن يجهل عن ذلك، أن يجهل بذلك، ينطلق وينبعث على رسله من الإكراه في طلاق معنية وقصد. يمكن أن يقال هكذا، واضح الكلام؟ ثم إن بعض المعاصرين صاحب الجواهر ذكر الفرع عن المسالك وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، لذلك حكموا هناك بالبطلان، فلما كان له هنا قصد ونية وجد الشرط فحكموا بالصحة، فرده بثبوت القصد المكره على كل حال وجزم بوقوع الطلاق المذكور في الفرع مكرها عليه، يعني هو كغيره. لذلك ينبغي هنا الحكم أيضا بالبطلان. سمع لنا شغل، ينبغي هنا الحكم بالبطلان أو لا، وقع مكرها أو لا، هذا يتبين في تحقيق حال الفرع. لكن فيه يعني فيما بناه في بنائه الفرع على أصل مفاده أن المكره لا قصد له، لذلك حكموا هنا بالصحة. المكره الذي يحكم فيه بالبطلان ليس له قصد إلى المعنى، حكم هنا بالصحة لوجود القصد. بناؤه على هذا المعنى فيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ. وجبنا لك الشواهد من العبارات ومن الأدلة. ولذا شوف حتى هذه العبارة الشهيد الثاني التي يجي واحد يتوهم منها أنه يريد أن المكره لا قصد له إلى المعنى، هي من شواهد أن له القصد إلى المعنى، كما ذكرناها هناك وجعلناها شاهدا بعدما أوضحنا المسألة، شاهدا على العكس. كيف؟ يقول ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك كما عرفت سابقا. وما فائدة هذا التشريك؟ أقول فضولي مسلم أن له قصدا إلى المعنى، ولذا نحكم بصحته بالإجازة اللاحقة لولا قصد المعنى وتحقق الإنشاء. ما الذي يصحح؟ لسنا نحن فقط نقول بصحته بالإجازة اللاحقة من عندنا، نحن نقول تبعا للأدلة، وستسمع الأدلة والأخبار. الشارع يقول ذلك، وكيف صححه الشارع بمقتضى هذه الأدلة إذا لم يكن له قصد؟ إذا المفروض في الفضول أن له قصدا، وهذا يعني أمر يمكن أن يقال وجداني. فضولي ماذا يصنع؟ شو يمزح يعني؟ ليس المفروض أنه يمزح، مفروض في الفضول أنه يأتي بشكل جاد يقول بعت كتاب فلان. كل ما هناك انه جاد بمعنى ليس هازل، لا ان له ارادة جدية، فان ارادته الجدية لا تنفع، ليس ارادته الجدية ورضاه هو المعتبر، المعتبر رضا المالك. الفضول من جهته ينشئ معاملة عليه. ومن كان يقول هناك ان الفضول ايضا لا يكون عقده صحيحا لأنه لا قصد له، لأنه يعلم أن هذا لا يؤثر إلا بإجازة المالك، قلنا نرد عليك، فيقصده ويوجده بترقب إجازة المالك، ها؟ فيدل على وجود القصد. إذن الفضول مفروض بحسب الأدلة ومفروغ بحسب كلمات العلماء عن أن له قصدا، فالتشريك بينهما يعطي أن المكره كذلك، لأن العبارة واحدة والحكم عليهما بعبارة واحدة، إن المكره والفضولي لهما قصد إلى اللفظ دون المدلول، بعبارة واحدة. كيف للفضولي قصد إلى اللفظ؟ يعني بما له من معنى. كيف دون المدلول؟ يعني بدون إرادة جدية. إذن هكذا في المكره. فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدا، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة كشف اللثام، هذا التوجيه أنه إذا علم، وهذا توجيه يعني قلت لك في نهاية شرحه أنه ظهر منه أنه يريد أن يقول لك ما ذكره العلامة من الحكم بالصحة فيما لو طلقنا، وين يقصد به صورة ما لو علم أنه يكفيه اللفظ ولم يقتصر على اللفظ فنوى. يقول هذا التوجيه لا يصح، لأن مرجعه في الفرض المذكور إلى أن البطلان مشروط بالعجز عن التورية بإطلاق اللفظ لاغيا بلا قصد أي معنى، لا معنى ولا معنى آخر. وقد عرفت منافاة الأدلة لذلك. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد بلى في بعض النسخ ضرب على عبارة مجرد وهو أنسب، إن علم بكفاية اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا. نوى اختيارا طبعا ليش؟ لأن المكره لا يستطيع أن يكرهه على النية، فالنية صدرت عن اختيار صح. لماذا هذا الذي تقدم عن بعض الأدلة ضعيف جدا، عن بعض الأجلة ضعيف جدا؟ من أين جئت بضعيف جدا؟ من العطف، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة ضعيف جدا. لما؟ لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها. أي تورية؟ وين التورية؟ أليست التورية بإطلاق اللفظ وإرادة معنى آخر مع إيهام إرادة معناه؟ هنا لا إرادة لمعنى آخر، مجرد لفظ. يقول إذ التورية، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. نحن قلنا كلاهما يعد تورية، يمكن بالجمود على ظاهر العبارة أن يقال أفرض أن الثاني ليس تورية لكنه بحكمها ولا فرق بينه وبينها، لا يهمني هذا، تحقق التورية تشمل هذا أو شيء آخر بحكم التورية ليس بمهم، المهم أنهما جميعا بحكم واحد في باب التورية. القدرة على أي منهما قدرة على التخلص في باب التورية، يعني بحكم القدرة على التخلص بالتورية. واضح؟ وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه ظاهرها عدم اعتبار العجز عن التورية، يعني وما بحكمها، وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور تأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.